هذه الليلة مباشر نروح في فضيلة الشيخ فايز الكندري ليحدثنا بما فتح الله عليه، فيتفضل مشكورا مأجورا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اقسم لنا من خشية ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهول به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. بداية يا أحباب، أنا كلمت أخونا وحبيبنا الشيخ سويدي بأن يكون المجلس كله مشاركة بيني وبينكم، أسئلة وأجوبة بما يفتح الله سبحانه وتعالى، لكن باختصار بما أن الموضوع متعلق بالشأن السوري والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، عليه الصلاة والسلام. في رواية: إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسائر والحمى. وفيما يقال، وليس حديث لكن فيما يقال ومعناه صحيح: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. ولا يخفى على أحد منا أهمية الشام للأمة ككل، وهي بلا شك قلب الأمة الناضج، وهي الأمل بعد الله سبحانه وتعالى. فلا بد أن تكون الصورة واضحة، والتصور لا يلابسه غبش ولا ضبابية. لا نعول كأمة على غطى الغرب، بل نعول بعد الله سبحانه وتعالى على تماسك الصف الداخلي، والصف الداخلي لا يتماسك إلا بوضوح الضمير. وكم من إنسان يستخف بخلاف فيتفاجأ بأن هذا الخلاف صار شقا عظيما تسرب من خلاله الأعداء، فأدرك الحقيقة بعد فوات الأوان. الله سبحانه وتعالى خلقنا لعبادته، ولا عبادة بلا حكم، ولا حكم بلا طاعة. العبادة هي استجابة الكاملة لأوامر الله سبحانه وتعالى، طريق معبد كثرت عليه طرق الأرجل حتى عبد، وفيها معنى التسليم والتذلل التام، رحمكم الله. ولا تسليم إلا لأمر، أليس كذلك؟ أنت على ماذا تسلم؟ على أمر، وهذا الأمر إما أن يكون أمرا شرعيا افعل ولا تفعل، أو يكون أمرا كونيا قضاء وقدر. فالتسليم لحكم الله مطلقا، سواء كان هذا الحكم شرعيا أو كونيا، سواء كان هذا الحكم شرعيا أو كونيا. هذا الحكم الشرعي فيه صلاحنا وخيرنا، ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل. طيب، هل الله سبحانه وتعالى في هذه السورة، في سورة المائدة، يخاطب بني إسرائيل؟ القرآن نزل لهذه الأمة وليس لبني إسرائيل، ليس كذلك؟ إذن هو لا يخاطب بني إسرائيل، لكن يستخدم معنى أسلوب إياك أعني واسمعي يا جار، يعني انتبه، انظر ما حل بهم. إياكم أن تسيروا سيرهم وأن تقتفوا آثارهم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. وعليكم السلام. منهم أمة مقتصدة وكثير منهم. إذن كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: حد يقام في الأرض خير للناس من أن يمطروا 30 أو 40 صباحا. إذن تطبيق الحكم الشرعي، امتثال أمر الله، لا يرتبط بالمثوبة الأخروية فحسب، بل تأثيره يتعدى الآخرة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ليؤثر حتى في واقع الناس الدنيوي. لأن قانون الدنيا بيد خالق قانون الآخرة. قانون الدنيا وقانون الآخرة بيد حاكم واحد سبحانه وتعالى، فهو يؤثر ويغير جل في علاه، يؤثر حتى في الاقتصاد، لأن حتى الجانب الاقتصادي ترى فيه الكثير من الأسرار. كبار الاقتصاديين حتى يحللون الشارتات الفنية وكذا، يقولون فيه هناك غموض. مهما تكون أنت عبقري اقتصاديا، يظل الاقتصاد فيه جانب غامض لا يدركه أكبر الاقتصاديين. لذلك حتى دول كبيرة متمكنة بالاقتصاد مثل الولايات المتحدة الأمريكية أحيانا تتأثر بالانهيارات الاقتصادية، انهيار كما حدث في 2008 وكما يحدث قد يحدث في المستقبل قريب. الجانب الاقتصادي مليء بالأسرار، الجانب السياسي مليء بالأسرار، الجانب الاجتماعي مليء بالأسرار، الحياة كلها مليئة بالأسرار، كلها بيد الله سبحانه وتعالى. يقول لك أنت لا تدرك أبعاد فعلك. في هناك نظرية فيزيائية اسمها نظرية الفراشة، أنه قد تؤثر فراشة بخفقات جناحها في المشرق، ليتولد من خفقة ورفرفة جناحها إعصار في المغرب. كيف؟ بتأثير الدومينو. تأثير الدومينو يعني أنت حين تأتي بقطعة دومينو وبعدها قطعة ضعفة وبعدها ضعفة 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 ضعفة، فلما تضرب الأولى تسقط اللي بعدها، صحيح؟ ضعفة. يقول العلماء بأنه لو افترضنا أنه بعد عدة أحجار لو كان في آخرها ناطحة سحاب لوقعت بسبب إيش؟ حجر الدم. إذن العالم مليء بالأسرار. إحنا طولنا بالك بس حتى نبين عظم شرع الله سبحانه وتعالى الذي تهاوننا فيه. فشرع الله سبحانه وتعالى فيه خير الدنيا والآخرة، ولكن احنا جلستنا اليوم من اجل ايش؟ ولكن لتأكيد المعنى الاول، لتأكيد المعنى الاول ولنتمكن من تطبيقه، لا بد ان تفهمه وفق امر الله سبحانه وتعالى الذي وضعه لك، لتفهم كيف تحكم تطبق الحكم الشرعي. الحكم الشرعي بالإجماع منوط بالاستطاعة، كما في القاعدة الكلية: القاعدة القدرة مناط التكليف. لا واجب مع عجز ولا حرام مع ضرورة، هذا أصل متفق عليه. دليلك قوله سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. في عندنا حكم شرعي يجب أن يعظم، الحكم الشرعي الأصلي. تنزيل هذا الحكم على الواقع يحتاج إلى فهم عميق لطبيعة هذا الحكم الشرعي ولتحقيقه الحفاظ على الضروريات الخمس وكيفية تنزيله على أرض الواقع بتخريج مناطه أو تنقيح مناطه أو تحقيق مناطه، تخريج المناط، تحديد العلة التي ارتبط بها الحكم الشرعي. الله سبحانه وتعالى حرم الخمر، ما العلة؟ الإسكار. تحديد العلة تسمى تخريج المناط كما هو معلوم لديكم. تنقيح المناط، تنقية العلة من الأوصاف غير المؤثرة ككون الخمر من العنب، هذا وصف غير مؤثر، وككونه لونه أحمرا، وصف غير مؤثر، تنقيته من هذه الأوصاف. ثم تحقيق المناط، أي التأكد من تحقق هذه العلة في المسألة الواقعة، هل فعلا الويسكي مسكر أو غير مسكر، هذه تنزيلها على أرض الواقع. إذن الموضوع ليس بالأمر الهين. لذلك هنا مسألة مهمة، حين يكون حكم الله مرتعا مباحا لكل سائمة سنجني على شرع الله. لذلك نعلم طلبة العلم، نفقههم في دين الله، مع تثقيفهم وتفقيدهم وتعليمهم شرع الله يجب، خاصة في زماننا، خاصة في زماننا هذا، أن نربط الفقه بتحقيق الفقه وتنزيله على واقع الناس، لأنه إن لم تتضح هذه المسألة لديهم سينشأ لدينا طلبة علم، إما طلبة علم تمسكوا بالحكم الشرعي وألغوا تأثير الواقع فاتجهنا نحو الغلو، أو إنسان عنده فقه لكن جعل الواقع مهيمنا على الحكم الشرعي فميع حكم الله. فنحن لا نريد الطرفين، هذا كيف يكون؟ هنا تحدي خطير وصعب، كيف نحمي أنفسنا ونحمي طلبة العلم ونحمي جماهير المسلمين المحبين لتعلم دينهم من الاتجاه في الغلو أو التفريط؟ لا إفراط ولا تفريط، كيف؟ كما أنه بين الشجاعة والتهور شعرة، ليس كذلك؟ بين الشجاعة والتهور شعرة، كيف نفرق بين هذا شجاع وهذا متهور شعرة؟ وكما أن الفرق بين الجبان والحذر شعر، أنا جبان لكن يقول لك لا أنا لأني كذا ألف مبرر، بس هو جبان، وبين إنسان حذر، كيف تفرق شعر؟ كيف نفرق بين تعظيم، انتبه معي يا تعظيم شرع الله وإدراك تأثير الواقع، وما بين المتساهل المتنازل عن حكم الله ضعفا وخورا شعرا؟ أنا أكمل ولا أخليها أسئلة؟ لأن حسيت أني والله لأن كان ودي أن تكون مشاركة يعني. طيب، بعضهم يقول، أنا أعطيكم أحيانا بعض النقاشات بيني وبين بعض المشايخ الفضلاء فيما يتعلق في هذا الموضوع، لأن بعضهم يعني ناقشني في هذا، فقال إحنا كيف يعني بهالطريقة إذا أعطينا هذا الاهتمام للواقع، نحن بهذه الطريقة سنفتح المجال للمفرطين في حكم الله سبحانه وتعالى. أنت فتحت لهم
طلب خطير.
قلت له الله سبحانه وتعالى حرم أكل الميتة، أليس كذلك؟
بلى،
هذا حكم شرعي. هل للواقع تأثير على الحكم الشرعي بضابط شرعي؟ نعم، الذي ينكر الضابط الشرعي لم يحكم بما أنزل الله. الذي يلغي، هذه مسألة مهمة يا أحبابي، الذي يلغي تأثير الواقع في حكم الله حكم بغير ما أنزل الله، لأن إلغاء قيد كإضافة قيد، لم ينزل الله به من سلطان. فالذي يقول لا يجوز أكل الميتة بحال لأن حكم الله يجب أن يعظم، نقول له حتى المضطر يقول لا نفتح الباب، لأنه ممكن يجي واحد يبي يأكل الميتة، نقول له أنت حكمت بغير ما أنزل الله، لأن القيد الله جعل له ضابطا. السلام عليكم الله وبركاته. إغلاق الباب أمام المراوغين يكون بتحديد الضابط وليس بإلغاء الضرورة، نحدد الضابط. صل قائما، فإن لم تستطع أعوذ بالله يترك ركن من أركان الصلاة. إيه حكم الله؟ يعني الأصل أنك تصلي واقفا، الشرع أجاز لك، لأن حكم الله لا يقتصر على الحدود الشرعية، الحدود الشرعية جزء صغير من المنظومة التشريعية، المنظومة التشريعية أكبر بكثير من الحدود، والحدود عظيمة ولها جلالها ولها قدرها، لكنها جزء من حكم الله سبحانه وتعالى. حكم الله هو كل ما أمر الله به، سواء يتعلق بأحكام الإسلام، بأركان الإسلام أو الإيمان، حتى ليس فقط في المسائل العملية، حتى في المسائل الخبرية النظرية، كلها حكم الله سبحانه وتعالى، وفي الزكاة وفي غيرها. فهناك قاعدة مهيمنة على كل الأحكام الشرعية، ما هي؟ قوله صلى الله عليه وسلم كما في المتفق عليه: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هذا الحديث الصحيح مهيمن على كل الأحكام الشرعية، وحتى لا نسمح للمراوغين باستغلال هذا الباب نحدد الاستطاعة، ولا نلغي اعتبار الواقع، لأن عدم اعتبار الواقع في الحكم الشرعي تشويه للحكم الشرعي. الله سبحانه وتعالى أنزل أحكامه لنطبقها، لذلك قال في قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. هذا مهيمن على كل الأحكام الشرعية. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فمن الإصر والأغلال هو عدم اعتبار الحكم الشرعي للواقع. طيب، هل أي حاجة ممكن أن ألغي الحكم الشرعي؟ هنا نقول له أنت يجب أن تفهم معنى الضرورة، لأن هناك ضرورات، هناك حاجيات، هناك تحسينيات، كماليات. فالذي له علاقة بالحكم الشرعي الضرورة وليس الكماليات ولا التحسينيات.
فالقصد يا أحبابي الواقع السوري كما هو واقع جميع الدول، لكن لأن لأهمية الواقع السوري اليوم نتكلم عن الواقع السوري. ما نراه اليوم هو مهم جدا لإعادة تسليط الضوء على بعض المعاني الشرعية التي اكتنفها الغموض لأسباب. السبب الأول أن التقصير كان من الدعاة والعلماء وطلبة العلم، لأن هذا الجانب جانب التقصيري وتنزيل الأحكام على الواقع قصرنا فيه كثيرا. وجاء الوقت في اليوم الذي تطبق فيه، فهنا صارت صدمة. عاشوا فترة طويلة في تعلم الأحكام الشرعية نظريا بعيدا عن الواقع، لأن واقعنا أسأل الله أن يهدينا وجميع المسلمين بإقامة شرع الله سبحانه وتعالى أننا قصرنا واستهنا والعياذ بالله في حكم الله سبحانه وتعالى، فلا يوجد هناك اهتمام في تطبيق حكم الله سبحانه وتعالى، فلم تسلط الأضواء على هذا الجانب. آن الأوان أن نسلط الضوء على هذا الجانب الخطير والمهم والذي يبين عظمة الإسلام وواقعية الإسلام، لأنه من غير اعتبار للواقع فإن أمر الله لنا بإقامة شرعه في هذه الظروف يكون من قبيل التكليف بما لا يستطاع ولا يدرك هذه الحقيقة إلا من فهم الواقع ومن كانت له تجربة. الذي يعيش الإسلام نظريا لن يفهم الإسلام، الذي لا يعيش الأخطار والمصاعب ولا يدرك حقيقتها ولا مدى تأثيرها في الحكم الشرعي. ولنا في قصة حبيبنا صلى الله عليه وسلم في غزوة الطائف خير مثال، ولنا في قصته خير مثال عليه الصلاة والسلام حين حاصر حصن الطائف فاستعصى عليهم الحصن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة إنا قافلون غدا إن شاء الله، فثقل ذلك عليه وقال بعضهم نعود ولم نفتحه بعد، في حماس والحماسة كان بعضهم للتو قد أسلم إلى الآن لم يجرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فانظر القتال إذن يلا وروني، فكثرت فيهم الجراح. ما شاء الله أهل الطائف كانوا معروفين بالرمي، خطيرين أخطر العرب في الرمي، فكثرت فيهم الجراح في الصحابة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا قافلون غدا بجس النذر عليه الصلاة والسلام، فأعجبهم ذلك فضحك الحبيب صلى الله عليه وسلم. يعني الآن ماذا نستفيد؟ نستفيد أن الإنسان نظريا أحيانا يكون في حماس غير عادي، خاصة لمن كان في حياة آمنة مترفة كل نظريات دروس وكذا وما، فدائما يريد الفهمني أنا سأل لا ما عايش ما يدرك موضوع خطير يحتاج إلى بحر من الدماء ومواعي، وهو ممكن يستخدم الضرورات في أتفه الأمور أتفه الأمور. ما أخذ الفيزا رايح لسياحة الغرب، ليش حبيبي؟ تعرف يعني إيش فيزا؟ أنت ما شاء الله عليك أنت شديد، فيزا معناه يجب عليك أن تحترم القانون الفدرالي والقانون الكذا، أنت تحترم؟ طيب ليش قاعد تنكر على الناس؟ أنت تروح سياحة ويجوز، تروح دراسة يجوز، روح ادرس تثقف نفسك علم نفسك أفد أمتك أفد بلدك، ما نتكلم إنه ما يجوز ما دام إن فيه هدف نبيل يجوز ضمن الضوابط الشرعية. بالعكس خل نيتك لله وتعلم. لكن أنا أتكلم على فئة متشددة جدا فيما يتعلق بالآخرين، متساهل جدا فيما يتعلق بنفسه، ويعتمد على أن الناس لا تعرف خصوصياته فلن ينقده أحد، لأنه ما تعرف أنت إيش اللي قاعد يسويه. لكن هو بينه وبين ربه، هل نحن نتعامل مع الضروريات بهذه الشدة التي نطالب الآخرين بها الذين يريدون حماية بلدهم، حماية عرضهم، حماية دماء الأبطال حتى يقووا ويتمكنوا أو لا؟ فيما يتعلق بالعلاقات مع الدول الأخرى جائزة شرعا وجميلة وسياسة رائعة وجميلة جدا، فيما يتعلق بالعفو، فيما يتعلق بملفات كثيرة جدا الذي يحدث بشكل عام، أنا أتكلم ضمن الحكم الشرعي الذي يعتبر مقاصد الشريعة. طيب هل هذا الأمر مرتبط فقط في سوريا؟ لا، في كل الدول يا جماعة. ولكن أقول لا، اللي في سوريا على رأس مريشة، حكم الله سبحانه وتعالى لا يحابي. ولكن لا يأتي شخص ويقول كما اعتبرتم ضرورته اعتبروا ضرورتي. ليش أنت أجلس لفلان؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ عبد الرحمن. لماذا اعتبرتم ضرورة فلان ولم تعتبروا ضرورتي؟ لماذا أجزتم لفلان أن يصلي قاعدا؟ طيب أنا بعد أبي أصلي قاعدا. قبل شوية واحد شايفك ترقص بالديسكو، الآن تبي تصلي قاعدا؟ أنا كيف أعرف؟ أحيانا الظروف تبين أن هذا الرجل مو مضطر، هذا الرجل أسأل الله أن يهديه، هو مستهين بحكم الله سبحانه وتعالى. مفهوم المثال يا أحبابي ولا غير مفهوم؟ يعني أعطي مثال ثاني ولا وصل؟ يعني شرع الله ليس حما مستباح لكل أحد أن يستهين به، سواء في التشدد أو سواء في التمييع. حكم الله يجب أن يعظم يا جماعة. الذي يقصر ويستهين في حكم الله نقول أسأل الله أن يهديك، العقوبة شديدة يوم القيامة. إحنا والله نريد الخير لك ولنا، ونسأل الله أن يهدينا ويهديكم. ففرق بين إنسان هو يدعم الفساد ويعزز الفساد، وبين إنسان مضطر يحاول أن يقلل قدر استطاعته. وكما قال ابن تيمية فيما واتفق عليه العلماء، ولم أرى أحدا خالف فيها، بأنه لا يزال فاسد بأفسد منه. يعني إذا كان هذا الأمر المنكر إذا أزلته يترتب عليه ما هو أعظم منه، اتركه الآن. لكن ليكن في ذهن الجميع بأن هذا الأمر منكر، للحفاظ على المنظومة التشريعية يجب أن يبقى هذا منكرا، وأن ما نحن فيه إنما هو في حال استثنائي للضرورة، ليس هو الحال الذي يرضي الله، لكن بسبب الضرورة فقط. ونسعى لنشر الدعوة وتثقيف الناس حتى يصلوا إلى درجة بحيث أننا نستطيع أن نتقدم خطوة إلى الأمام. طبعا أنا ترى في الكلام هذا دخلتكم يمكن عشرات المناقشات بيني وبين بعض المشاهدين، أنا دخلتها مع بعضها وعجنت عجن يعني حتى يكون السياق. يعني بعضهم ماذا قال لي؟ قال لي يعني إن قال لي موضوع التدرج. قلت لا لا لا، أنا ما أكلمك عن موضوع التدرج نهائيا، ما أكلمك عن موضوع التدرج. فسكرت أمام الباب. ليش؟ لأن مصطلح التدرج فيه إشكالية، مصطلح التدرج فيه إشكالية، لكن مصطلح اعتبار الضرورة لا إشكال فيه. فالذي أريده في مصطلح التدرج سيتحقق باعتبار مصطلح الضرورة. فلماذا أطرح موضوع التدرج أصلا وأبدأ أناقشك في معركة لا نهاية لها في موضوع هل حديث معاذ الذي حين أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن هل ممكن نستدل به في التدرج؟ سيقول وأنا عارف إيش الاعتراضات، أنه لا 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 يصلح أن يستدل به، وهذا ليس من باب التدرج. وهل عمر رضي الله عنه وارضاه حين عطل حد القطع في عام الرمادة لا، وهذا لا، لا يمكن الاستدلال به لأسباب كثيرة، أنه لم تتوفر شروط. ليش أنا أدخل معاه في هذا في هذه الدوامة وأنا في غنى عنها أصلا؟ فاتقوا الله ما استطعتم، يغنيني عن كل هذا اعتبار الضرورات مجمع عليه. فلماذا أناقشه في أمر قد يرد فيه إشكاليات وأترك أمرا مجمعا عليه عند علماء الأمة؟ ثم أمر مهم جدا يا أحمد، البعض الذي يقول أنت حين لا حين لا تحكم بما أنزل الله فقد حكمت بغير ما أنزل الله بغض النظر عن الواقع. قلت له حديث البخاري حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أول ما نزل من القرآن سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو أن أول ما نزل لا تشرب الخمرة لقال الناس لن ندع الخمرة أبدا، ولو كان أول ما نزل لا تزنوا لقال الناس لن نترك الزنا أبدا. صحابة، شوف صحابة إيمانهم ليس كإيماننا، رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهره، إيش تريد أكثر منها؟ هل يعقل أن الله يراعي موضوع تمكنهم في الإيمان وأن نعرض الإيمان عليهم شيئا فشيئا، ولا يرضى أن نراعي هذا الأمر في زماننا هذا؟ هل يعقل هذا؟ هل يعقل أن الله سبحانه وتعالى يجيز للمضطر أن يترك ركنا من أركان الصلاة كالوقوف، أو أن يترك ركنا من أركان الإسلام كالحج بسبب العجز؟ ركن من أركان الإسلام يترك بسبب العجز. هل يعقل أن يجيز الله سبحانه وتعالى أن نترك ركن من أركان الإسلام كالصيام بسبب صداع في رأسك، ولا يعتبر ضرورة سفك دماء الآلاف؟ هل يعقل هذا؟ هل يأتي الإسلام بمثل هذا؟ قلت له الذي لا يعتبر الضرورة فيه شبه من أولئك الصحابة غفر الله لهم الذين أفتوا الصحابية الذي أصابته جنابة فسألهم فأفتوه بالاغتسال، قالوا لا نجد لك رخصة. لا، دين الله، أعوذ بالله، صلي من غير رخصة، أعوذ بالله، عظم دين الله يا رجل، اتق الله في نفسك، إيش ضرورة وإيش ما ضرورة؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قتلوا قتلهم الله. يا الله، لا لا لا، هذا الحديث لابد أن نتوقف عنده. لم يقل لا نيتهم طيبة وبالعكس كانوا يريدون اجتهدوا فقط وكانوا يعظمون شاء الله، لا لا، قتلهم الله. هو الذي قال للصحابي دع استغفر للغامدين، استغفر لماعز لأنه جاء بقلب منكسر، وهذا المتشدد قال النبي صلى الله عليه وسلم قتلهم الله. لماذا؟ لأنهم ألغوا رحمة من رحمات الإسلام في كل شيء. واعتبار الضرورة في تطبيق الحكم الشرعي رحمة من رحمات الله، والذي يلغي هذه الرحمة كالممسك رحمة الله أن تنزل على عباده، تنزل عليه اللعنة. ما الذي جرأ ذو الخويصرة، ما الذي جرأ ذو الخويصرة أن يقول للحبيب صلى الله عليه وسلم اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. يا أخواني ترى في أحيانا حديث معروفة لكن كثير من الناس لا يستوعب العمق الذي وراءها. اعدل يا محمد. طيب هل هو قيصر يؤمن بأن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله؟ نعم مسلم ويؤمن به كرسول الله سبحانه. لكن ترسخ في عقل ذي الخويصرة بأن شرع الله فوق الجميع واحد. وهذا يا رسول الله أخذناها منك أنت من علمتنا شرع الله فوق الجميع والعدل فوق الجميع. هذا مو كلامي أنا يا رسول الله، هذا كلام الله وكلامك، أنا أخالفك. فهل من العدل أن تعطي مسلمة الفتح كل واحد منهم 100 ناقة وأبطال الصحابة ناقتين ناقتين ولا خمس خمس؟ أنا لا أريد الدنيا يا رسول الله، لكن هل هذا عدل؟ تأمل حكم الله العدل. هل هذه الصورة بهذا المفهوم عدل؟ النبي صلى الله عليه وسلم راعى أمرا آخر، هو لم يفضل نفسه أو آل بيته على بقية الصحابة، وأعطى من هو أبعد منه من بقية الصحابة، الصحابة أقرب وأحب إلى الناس. إذن العلة في هذا الفعل هو مصلحة المسلمين ليتألف قلوبهم، يحطيهم لعاعة الدنيا لعل الله أن يتألف قلوبهم فيحبوا الإسلام فيحبوا أقوامهم الذين هم تبع له، فيكون هذا خير للإسلام نظرة. وهذا هو معنى إعطاء والمؤلفة قلوبهم، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم كفار. تعطيهم من الزكاة، نعم تعطيهم من الزكاة إن كان في إعطائهم مصلحة. مصلحة مو بالهوى، مصلحة. الموضوع كله مرتبط بتحقيق المصالح ودرء المفاسد. فهذا الذي جعله إنكاره، موضوع ترى خطير، إنكاره لارتباط الحكم الشرعي بالواقع هو الذي جرأه على هذه الكلمة العظيمة. عدم إدراكه، كبره، اغتراره بنفسه هو الذي سول له أيا كان، لكن المحصلة أنه جعل هناك فاصل بين الحكم الشرعي والواقع. لذلك نحن بحاجة في هذا الزمان أن نعظم شرع الله في نفس الوقت نفهم أسرار ارتباط شرع الله سبحانه وتعالى بواقع الناس. يجب أن نعرف بالناس شيئا فشيئا. شرع الله ما هو أمر بسيط يا أحبابي، أنت جالس تنقل الناس من أفكار عاشوا عليها من أهواء من نزوات من 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 من، يحتاج حكمة، يحتاج هدوء، يحتاج صبر، يحتاج بعد نظر. لا أكتفي لأن الموضوع أنا اللي عنده سؤال ولا عنده سؤال.
نشكر فضيل الشيخ المجال من كان هذه سؤال أو مداخلة في فضل
صورة سوريا الآن بعد الممكنة للوقوف هناك والحديث عن شرع الله عز وجل، السؤال الذي يطرح الآن هل في تمكين ضد نظام الدولة؟
يا سلام جماعة، سؤال جميل. التمكين درجات، التمكين درجات. فما مكنت منه طبقت فيه حكم الله سبحانه وتعالى قدر استطاعتك، لأن أحكام الله فيها الرحمة وفيها العدل وفيها الخير كله، خير الدنيا والآخرة. حكم الله سبحانه وتعالى ليس عبئا، أنا دائما أكرر هذا يا أحبابي، حكم الله ليس عبئا. كثير من الناس يظن أن عبء صعب ومستحيل مواجه، لا، حكم الله رحمة. حكم الله خير، حكم الله كإنسان مدمن تحاول أن تخلصه من إدمانه خير ولا ليس بخير؟ لكن أنت مضطر أحياناً، لأن هذا الشخص مدمن على الهروين سنين طويلة، أسأل الله أن يعافيه، لو قطعت عنه لمات أحياناً، هناك بعض الحالات لو قطعت عنه المخدرات يموت، فأنت مضطر، شوف 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 العمق، أن تعطيه شيئاً من المخدرات للإبقاء على حياته ليصل إلى مرحلة القطع الكامل. فالذي ينظر إلى الصورة المجتزأة، تخيل يصورك وانت قاعد تعطيه البرشاه، أعوذ بالله، لأنه لم يرى الصورة كاملة. أنت طبيب، أنت مضطر أنك تعطيه حتى لا يموت. فالذي يرى الصورة مجتزأة، بغلطة الصورة المجتزأة، هذا سيسيء الظن بك لجهله هو. لكن لو رأى الصورة كاملة، مثل الإنسان يرى شخص ومعه سكين وجالس يشيك بطن إنسان، أعوذ بالله، جريمة. الصورة هذه إيش؟ مجتزأة. إذا نكبر الصورة، طبيب في غرفة عملية، تحولت الصورة هذه إلى من صورة بشعة جريمة إلى فعل رحيم، جزاه الله خير يا حبيبي. بالعكس، هو يحكم بما أنزل الله قدر استطاعته. فالتمكين في سوريا، أنت بطبيعة الحال عندك الملف، ملف العلويين، ملف الدروز، ملف شو اسمه، أتباع إيران وأذيالها وعوانها من غير ذكر أسماء، والأكراد قسد، الملف الميليشيات الطائفية
العلمانية،
عندك إسرائيل، عندك أمريكا، عندك الغرب، عندك الملف الاقتصادي، عندك المشاكل القانونية، عندك مشاكل الأحزاب فيما بينها. إلى الآن في ناس ما تخاف الله، لا زال حاقد، مستعد إنه يضيع بلده ويضيع الأمة من أجل حقده على شخص ولا حقده على مجموعة. لا زالوا. هل تعلم أن قبل تحريرهم لسوريا بأسبوع كان الناس يخرجون مظاهرات ضدهم؟ أنتوا خنتوا القضية، وأنتوا خنتوا سويتوا وسويتوا وسويتوا. ما يقدر يقعد يشرح لك يقنعك، أنت منه عشان يقنعك يعني؟ إيش رأيكم يا جماعة نسوي منتدى في تويتر ونحاول نعرض لنا مشاريع وخططنا المستقبلية عشان حضارات هؤلاء يقتنعون؟ صار الدولة صح ولا لا؟ رياض أطفال هذا. بعد أسبوع تحررت سوريا، خطة أخذت منهم وقت طويل، إعداد وجهد وكذا، ما يحتاج أقول لك. أحسن الظن يا أخي. إنزين، بعد اللي أنت شفته ألا يكفيك؟ لا زالوا يسيئون الظن. يعني ما كان لك دليل واقعي أن الناس صادقين بالخير، ما في أحد كامل، أنت كامل. طيب هؤلاء جماعة كبيرة، مجموعة. طب احنا ضد التحزب، انا ضد التحزب حقيقة، ودائما احثهم على ترك الاحزاب والعمل ضمن الاسلام فقط، دائما حتى من زمان، لان ارى ان التحزب اعاقنا عن كثير من عن الدعوة، اعاقنا. اكبر عائق اليوم في الدعوة التحزب. لا جماعات، انا مع هالمبدأ، وانا قاعد اخطط ان شاء الله في المستقبل اسوي كتاب في هذا الموضوع، لان هناك فرق بين التحزب، بين التنظيم والعمل المنظم. يعني أنت الآن في عندك مؤسسة خيرية، منظمة أو غير منظمة؟
منظمة،
لكنها ليست تنظيمة. فهناك فرق بين التنظيم وبين عمل منظم. عمل منظم ضمن القانون العام، ما تخالف القانون العام، ما تخالف كذا، عمل منظم ما في شيء. عمل دعوي عندك، عمل معين، عمل كذا، أي عمل منظم. لأن بعضهم إيش يقول؟ يورد علي أن عدم التنظيم يعني العمل الفوضوي. طبعا بعضهم يعني يذر الرماد في العيون ويستخدم مغالطة رجل القشية، يقول كما لم تقل ثم يرد على وهمه هو. فلا، التنظيم شيء والعمل المنظم شيء ثاني. العمل المنظم نقصد ضمن القوانين، يعني ما نقصد المخالفة للقانون، لأن الإسلام أيضا يدعوك إلى الحكمة، وأنك لا تخالف قوانين البلد حتى لا تضر الدعوة.
من كذي السؤال عند أبو حمود الشيخ
الله الرحيم. يعني كثير من المحاضرة أجبت عن إشكالات كثيرة، لكن من الإشكالات توضح أن هؤلاء لو ما هم مرضيين من الغرب لما ممكن لهم.
يا سلام.
وغرق الطرف عنه و...
يا سلام. يا سلام. كالذي قيل في الطلبة بالأمس. تمام. المشكلة أن هؤلاء لا أثر لهم واقعي في الأمة، أو مثل ما قال الشيخ زاوخي فقدوا الثقة بأنفسهم. أنا دائما يعني أتذكر يوم قبل كم يوم والله يمكن قبل يومين هذا أحد المشايخ فقال لي نفس الكلام، قال بس في غريبة يا أخي، يقول لي غريبة. قلت له يا أخي أنت قلت غريبة حتى في أفغانستان، عن أفغانستان لما تحرروا غريبة، إيش غريبة يعني 20 سنة قاتل، إيش الغريب اللي فيها؟ إيش الغريب؟ قلت له أنت ومشكلتكم فقدتوا الثقة بأنفسكم، فقدتوا الثقة بقوة دينكم، فقدتوا الثقة حتى بربكم وأنتم لا تشعرون. كأن الأمر كله بيد أمريكا، غير صحيح. لكن أمريكا معروفة بالمكر والداء، هي لا تعتبر رأسها مطرقة فتتعامل مع كل المشاكل كمسامير، أكثر من أسلوب. يقول لك الشيطان إذا لم يستطع، الشيطان إذا لم يستطع تحقيق الخطة ألف أرسل جدته لتحقيق الخطة باء. جدته تخيل لابس البلين فهمت كيف؟ فهم عندهم أكثر من أسلوب. هل سيرضون عنك؟ أقسم بالله الآن قاعدين يمكرون مكر الليل والنهار، شايف هذا واللقاءات. وأنا الذي يعرفهم يدرك تماما أنهم الآن يمكرون مكر الليل والنهار، والكل عارف هذا. ففي هناك موقف حدث لسجناء صيدناية، سجناء صيدناية بعد أن تحرر هذا البلد الجريح ودخلوا الإخوة في السجون لإطلاق سراح السجناء، فتحوا السجن حالات. بعض السجناء لا يريد الخروج، خايف عقدة المؤامرة، متردد أكيد في الأمر. إنه حبيبي خلاص لا في شيء. قلت لهم أنتم مثل سجناء صيدناية وأنتم لا تشعرون، أنتم سجناء صيدناية وأنتم لا تشعرون. كل شيء مؤامرة، كل شيء كذا. هل هناك مؤامرة؟ نعم، الله سبحانه وتعالى أثبت المؤامرة، لكن وجود المؤامرة لا يعني قدرتها على حبك خيوط الأحداث كلها، لأنه يحاول ويمكر، لكن ليس كل مكره ينفذ على أرض الواقع. وما حدث إنما هو فتح من الله، حتى هم لم يتوقعوا هذا النصر بهذه الطريقة من الله سبحانه وتعالى. فما حدث إنما هو فضل من الله سبحانه وتعالى، لكن الحذر. وأهم شيء، أهم شيء بعد التمسك بحبل الله قوة الصف الداخلي الذي يجب أن يهتموا به كثيرا. وإن اليوم إحنا أمامنا أيضا تحدي، يعني تحدي عظيم والله. يعني أنا أقول الحمد لله، اللهم لك الحمد، ولا أقولها تزلفا، يعني إحنا في بلد استثنائي على الرغم من كل نقص الموجود وكذا، حرية الكلمة موجودة عندنا عظيمة طبعا من حدود، وهذه الحدود تكفينا كدعاة. أعيد، هناك حرية كلمة في بلدنا ولله الحمد، أدامه الله نعمة، والله إنها نعمة عظيمة أقسم بالله. والذي يلتفت يمنة ويسرة يسجد لله سجود شكر، يعني حتى تغريد عن غزة غير ممنوع، حتى في الخطب مياك، والله إني أسجد لله سجود شكر أن لا أن يديم هذه النعمة علينا. لكن هل استثمرنا هذه النعمة كما ينبغي بالحسنى؟ لا، من أول ما أنا جيت وأنا أكلم المشايخ وأكلم الدعاء وأكلم، مع الأسف برود قاتل يعني كأنك تحاول أن تنتشل جثة فتقع حامدة مرة أخرى. أخوان تحركوا، ترى هذا المجلس ترى نادر نادر نادر، وحتى العمل الدعوي أصبح شبه ميت شبه ميت. وأغلب هذا المجلس لا يكفي، يعني إحنا نقول يا جماعة لابد أن يكون هناك عمل منظم في وسائل التواصل. وكلمنا، معلش إحنا طولنا والله، بس لأن هذا الموضوع أقسم بالله عظيم يا أحبابي. كلمت لجان قلت لهم يا جماعة سووا لكم مركز دعوي مرخص، روحوا لكم رخصوا ولا تتحدثون في السياسة، فقط دعوي مركز، بس يكون مركز دعوي قوي جدا، يطلع يعني متخصص للأطفال، متخصص للبنات، متخصص للمراهقين، متخصص للشباب والنساء والكذا والرسوم المتحركة وكذا، قصص الأنبياء شيء، والذكاء الصناعي يكون بالأبعاد الثلاثية شيء قوي، شيء فخم، بروفيشنال احترافي. أولادنا اليوم يدخلون على اليوتيوب ما عندهم شيء يشوفونه، أقسم بالله هذا عار علينا. لا تجيلي تقول لي إن أنت حفرت لي بير ولا بنيت لي مسجد ولا سويت لي جامع وهذا جهد، وأنا عندي جهد دعوي. إيش جهدك الدعوي يا حبيبي؟ وأنا عندي ما أدري كم واحد محفظ قرآن، فأنت مو فاهم شنو الجهد الدعوي اللي إحنا نقصده. إيش تستفيد الأمم من حفظ قرآن؟ اليوم الإلحاد انتشر، والله يجوا لي ناس والله العظيم طاوع أقسم بالله يبكي يقول لي بنتي رمت الحجاب، إيش يسوي يعني؟ أنت في زمن صعب؟ قالت لك بنتك لا، شو تسوي؟ لأن حضرتها مشغول بهوامش الدعوة، لأن إحنا ما أولينا هذا الموضوع أهمية الكبرى، خيانات أسرية، انتشار البياثة. أقسم بالله ذاك اليوم أنا رايح شيء فظيع، إيش هذا؟ شلون إنسان عنده غيرة يرضى النور ولا أنت؟ يعني شيء فظيع فظيع، ضحك مع بعض. زين شنو دورنا؟ إحنا نقدر اليوم ندخل كل البيوت بالليل والحسنة والله بالحكمة، كلام المنطقي العقلاني. شنو دورنا؟ كل اللي قاعد تشوفونه بالسوشيال ميديا اجتهاد شخصي، ناس قاعدين يجتهدون اجتهاد شخصي من أوقاتهم بل من مالهم. وين المؤسسات؟ خرطي. لذلك اللي حل، أنا حتى قعدت مع بعض القيادات في العمل الخيري قلت لهم فبما كسبت أيديكم، والله العظيم فبما كسبت أيديكم، أنا كلمتكم من زمان أن يا جماعة اهتموا بالجانب هذا، وأنتم والله العظيم مؤتمنون أمام الله، لأن التوزيع وضع الأولويات الشرعية في توزيع الصدقات يجب أن يكون ضمن التصور الإسلامي. وأعظم باب في الإسلام للصدقة والزكاة الدعوة إلى الله، لأن أعظم باب فيها مصرف في سبيل الله. وأعظم مصرف في سبيل الله هو ينقسم أقسام، مصرف في سبيل الله أعظمه الدعوة إلى الله، لأن من غير الدعوة لا اعتبار للجهاد. تجاه شنو؟ قاطع طريق تصير الدعوة إلى الله، هذا شيء عظيم جدا، وتقدر تدخل كل القصور وكل البيوت من خلال طرح عقلاني هادئ تخاطب العقل بهدوء بحكمة، تحب الخير لوطنك لأمتك لأسرتك، طرح عقلاني مع وسائل التواصل، مع عفوا مع الذكاء الاصطناعي مؤثر. اذا ناس قاعده تلحد مع ان براهين الالحاد ليس له براهين اصلا، فكيف بالبراهين الايمان؟ وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، سامحوني وضع الاطاله لكن الحديث هو في جون
الشباب تعود لازم أعطي مداخلة معي.
إسلام.
الله يحفظك يا شيخنا. يمكن أنا طلعت قبل أي جي وقبل شهر أقل، قبل أسبوعين اللي هو طروس بودكاست طروس. طلعت أول مرة بسوء الظن صراحة. أكون صادق.
إيه لا
زين. وبعد تناقش مع الشباب ورديت طلعت بحسن ظن. والآن بعد ما نسمع تفضل بحمود قال أنت عطيتنا الأجوبة من جميع نواحي على التساؤلات. يعني أنا من الشغلات اللي ذكرتها في المقابلة انه قلت في ثلاث فئات في مقسمون اللي يخالفون مساله انه سوريا قاعد تطبق الشريعه. قلت الاول يكون داعشي، الثاني يكون عجل، الثالث يكون حزبي فشل في تجربته فيحاول يسقط هذا التجربه.
في اقسام اخرى بس انا اخطات اني ما ذكرتها.
يعني
أنا أقول حتى بعد اللقاء أنا بنفسي لما شفت اللقاء شفته، أنا دائما أشوف أخاف قال لي شيء غلط ولا أنا قال لي شيء غلط، فلما شفت الجزء هذا قلت أنا أخطأت فيه هنا حين حصلت الموضوع بهؤلاء الثلاثة لأنهم أكثر من ثلاثة.
هو هذا اللي
قلت إنه فيه تفاوض، لا فيها زيادة، فيها زيادة، في ناس صادقين ويريدون الخير لكن لم يصلوا إليه، فهذا جزء من كان المفروض إني أقوله. بس تعرف المقابلة يعني ضبط، واخونا الله يحفظه حبيبي والله ابو ناصر حبيبي والله انسان جدا محترم ما اعطاني الاسئله قبل انا كان انشغل، فهو قلت انا شو الموضوع؟ قال الموضوع عن سوريا. قلت زين على الاقل ارسل لي الاسئله بشكل عام. قال ان شاء الله وما ارسل. فتعرف اللقاءات اللي مثل هذه وتكون الاسئله مفاجئه فصعب انك انت تكون يعني كامل، صعب. وانا اعترف هذا فعلا، حتى انا لما اول ما شفته قلت لا هني حتى الناس ما تظن الظن ان لا هذول داعش ولا يتهمونهم ان اي واحد يخالف كذا، لا في ناس لا هو طريقه فهمها كذا، لا بد ان احنا نوضح له الموضوع لان الموضوع خطير. فزاك الله خير.
نكرر شكر الفضيل الشيخ ونشكركم على الاستماع، جزاكم الله خير جميعا.
جزاك الله خير، الله يبارك فيكم.